السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إحنا كنا انتهينا في آخر درس في السيرة حول الخيانة التي قام بها اليهود، وقاموا بالغدر ونقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق التحريش أكثر من مرة فيما بينه وبين المؤمنين. وكانت المشكلة العظيمة التي بها خانوا رسول الله لما كشفوا عورة المرأة المسلمة في سوق بني قينقاع، لما روضوا المرأة على كشف وجهها، المرأة منتقبة، فروضوا المرأة على كشف وجهها فأبت ورفضت، فقام يهودي خبيث فجاء لأسفل الثياب وربطها بشوكة بأعلى الثياب، فبالتالي المرأة لما تقوم إلا يحدث تنكشف العورة. عندها قام رجل من المؤمنين فقتل هذا الرجل، فوثب اليهود على ذلك الرجل المسلم فقتلوه. عندها قرر النبي صلى الله عليه وسلم حصارهم وإجلاءهم من المدينة، وبالفعل حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أجلاهم وطردهم من المدينة. وتدور الأيام وما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى المدينة ويستريح بعض الشيء من السرايا الكثيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاب بها بعد غزوة بدر، حتى تأتي عدة معلومات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد بأن جيشا كبيرا عرمرما خرج من قريش متوجها صوب المدينة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي في مكة، وكان يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرسائل يخبره بكل تحرك جديد يحدث في مكة. فجاءت رسالة من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله في المدينة إن في تحرك من جيش المشركين متوجه صوب المدينة. وهنا نطرح سؤال، عشان قلت لكم دايما ان السيرة مش حواديت، السيرة عظات وعبر. يا ترى قريش بعدما هزمت في بعدما هزمت في بدر، يا ترى ايه اللي يدفعها ان هي تخرج للقتال مرة ثانية في الغزوة الثانية اللي هي الغزوة العظيمة، غزوة احد كما سنعرف الان؟ الاسباب كثيرة. كان أول سبب سبب ديني، سبب ديني. الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر لنا أصل العداوة التي بين الحق والباطل في كل زمان وفي كل مكان. فما يظنش أبدا أهل الحق إن هم هيتركوا على حقهم وكده وتنتهي المسألة. أم حسبتم أن تتركوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وقال الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. شاهد إن الحرب بين الحق والباطل دائمة ومستمرة، طالما ان الحق موجود، طالما ان الباطل موجود، لابد دائما ان هناك تكون حروب بين الحق والباطل. قال الله عز وجل ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. قال الطبري اي عن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية ان المشركين يصرفون اموالهم وينفقونها ليمنعوا الناس من الدخول في دين الله. وقال ابن كثير أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحق. فخروج المشركين من مكة وإنفاقهم الأموال الطائلة العظيمة من أجل حرب رسول الله ده من باب الحرب بين أهل الحق وبين أهل الباطل. بل أنت تعجب غاية العجب ان العير اللي كانت جايه من الشام بقياده ابي سفيان اللي النبي خرج في غزوة بدر علشان يحصل عليها. أول ما العير دي جت وعلم المشركون بالمصيبة العظيمة اللي حدثت لهم في بدر، قام زعماء قريش وقالوا هذه العير وقف لحرب محمد. سبحان الله، يعني العير دي كانت عير عظيمة وأموال كثيرة، النهاردة انتوا خرجتوا للقتال من أجلها، دلوقتي بعد ما هزمتم في بدر بتقولوا الأموال دي وقف على قتال محمد. كما روى ابن إسحاق في سيرته، لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، ورجع كثير منهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيرهم أوقفوها بدار الندوة ولم يصنعوا فيها شيئا، فلم يحركوها ولم يفرقوها، وطابت أنفس أشرافهم أن يجهزوا منها جيشا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هيبدأ ينفق ماله علشان إيه؟ علشان يقاتل الدين، علشان يقاتل أهل الحق، علشان يقاتل أهل الإسلام. والآن أمريكا لوحدها، أمريكا لوحدها بتنفق سنويا 180 مليار دولار لوقف المد الإسلامي في العالم. أمريكا لوحدها 180 مليار دولار، والإحصائية دي كانت سنة 2001 مش في 2008. إذا كانت في 2001 180 مليار، تخيل أنت في سنة 2008 بينفقوا قد إيه. إنشاء قنوات تنصيرية ومواقع إباحية، لدرجة إن من مكروهم وخبثهم والعياذ بالله إن يجي على شيخ معروف مشهور، شوف قد إيه بيصد عن دين الله، يجي على شيخ معروف مشهور الناس كلها ملتفة حواليه. مثال، وده مثال واقعي، شيخ محمد حسان، شيخ معروف ومحبوب عند الناس كلها، وعارفين ان كل الشباب النهاردة لو عايز يخش على موقع يخش على مين؟ على موقع الشيخ محمد حسان. قاموا انشأوا محمد حسان دوت كوم، موقع الشيخ كان محمد حسان دوت اورج، انشأوا محمد حسان دوت كوم. تخش انت بقى لو ما حطيتش كوم وحطيت اورج، تدخل على الموقع ده تلاقي موقع اباحي. شفت التفكير وصل لدرجة ايه؟ والحمد لله الموقع اسقطناه بفضل الله، اخبرت الشيخ بالكلام ده وبفضل الله اخوة متخصصين بفضل الله، يعني زي احنا بنسميهم هاكر، يعني دخلوا على الموقع اسقطوه بفضل الله عز وجل. الشاهد ان هؤلاء بينفقوا اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن سبيل الله، شاء غرف، شاء مواقع، شاء قنوات، دعم لا يمكن يتخيله انسان. ده عادة المشركين. وسبحان الله، لسه النهاردة كنت بتكلم مع بعض أبائي أقول سبحان الله، الناس دي بتنفق أموالها وسبحان الله بتنقلب عليهم حسرة، وإحنا بنرى الكلام ده بعنينا الآن. يعني هم النهاردة أنشأوا شبكة الإنترنت من باب إفساد دين المسلمين عن طريق المواقع اللي بتشكك المسلم في دينه، ومواقع التنصيرية والمواقع الإباحية. سبحان الله، شبكة الإنترنت النهاردة سبحان الله أدي مثلا من بركاتها درس من الدروس دي بيوزع الآن على النت. مواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت النهاردة بالآلاف، أنفقوا أموالهم علشان يخترعوا التلفزيون والقنوات اللي من خلالها يبعدوا الناس على الدين. سبحان الله، إنفاقهم ده بقى عليهم دلوقت. سبحان ربي، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فشاهد ان كان في سبب ديني يدفع كفار قريش الى الخروج، الا وهو حرب الاسلام وحرب الحق، الحرب الدائمة التي تسجل في القرآن تحت شعار الحرب بين الحق والباطل. وكان هناك سبب تاني، سبب اجتماعي. ومعنى ان السبب الاجتماعي ان قريش قتل منها في بدر 70 وأسر 70، ومكانة قريش الاجتماعية تهزت في أوساط العرب، وبالتالي أرادت قريش إن هي تشن حرب على رسول الله من باب إن هي تثأر لقتلها في بدر، تثأر لقتلها في بدر. كذلك أيضا كان هناك سبب اقتصادي يدفع قريش لخروج لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، اللي هو السبب الاقتصادي. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انتم عارفين في المدينة، والمدينة تقع في المنتصف بين الشام ومكة، وبالتالي ان كل قوافل التجارة اللي بين قريش وبين الشام بتنقطع عن طريق المدينة. كان في 3 طرق، طريق دي المدينة، كان في طريق عن طريق الشام المدينة مكة، النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليهم هذا الطريق. طريق تاني، طريق المدينة، طريق مكة العراق الشام، وقطع النبي عليهم هذا الطريق. آخر طريق كان ممكن مشركين يفكروا النبي يقطع عليهم هذا الطريق، طريق الساحل اللي العير بتاعت أبي سفيان هربت من خلاله، وقطع النبي عليهم هذا الطريق. وبالتالي ان القوافل بتاعتهم اصبح الطريق ايه؟ مش آمن. ولو قريش الطريق ده اتقفل عليهم ضاعت قريش، ضاعت قريش. فده ايضا يدفعهم، ده يدفعهم الى الخروج الى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم السبت، يوم 7 شوال، نمشي مع بعض يوم يوم، يوم 7 شوال من السنة 3 الهجرية، عبأت قريش جيشا قدره 3000 مقاتل. أمال في بدر كانوا كم مقاتل؟ من 950 لألف. فخرجت في 3000 مقاتل، وأخذت معها النساء والعبيد والصبيان والأموال. ليه؟ أصل هم في غزوة بدر أول ما بدأت المعركة وهجم المسلمين وهجم المشركين على المسلمين، وقدر المسلمين إن هم يصيبوهم الإصابة البالغة اللي حدثت في بدر، بدأ المشركين إن هم يفروا. فقادة قريش قالوا إحنا عايزين نخرج من مسألة إن إحنا نفر، طب نعمل إيه؟ أنا أخد زوجتي وأولادي ويبقوا ورا الجيش، وبالتالي أنا لو هزمت عمري في حياتي ما أفكر أفر، هسيب زوجتي وأولادي؟ لا، ده أنا أقتل ولا سيبش زوجتي وأولادي. شوف قد إيه بغض الإسلام متأصل في قلوبهم، إن الواحد منهم يضحي بزوجته وبأولاده، ده إن دل فإنما يدل على مدى البغض الذي تأصل في قلوب المشركين تجاه رسول الله وتجاه المسلمين. خرجت في 3000 مقاتل، وتبعها بعض قبائل العرب ككنانة وتهامة. وخرج أبو سفيان وهو قائد المشركين بهند بنت عتبة، وخرج صفوان بن أمية بن خلف ببرزة بنت مسعود، وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارس، وخرج الحارس بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد. كل واحد من القادة واخد معاه زوجته، واخد معاه أولاد، واخد معاه أمواله. ليه؟ علشان يقينا مفيش فراش. كما قلت لكم، أرسل العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة، والرسول اللي أرسله العباس إلى رسول الله جد في السير بصورة رهيبة، لدرجة أنه قطع المسافة من مكة إلى المدينة في 3 أيام فقط. مكة إلى المدينة 500 كيلو، يعني قد من هنا لمصر من هنا للقاهرة 5 مرات. جد الرجل ده بصورة رهيبة لدرجة أنه قطع المسافة دي في 3 أيام. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده في مسجد قباء. وصلت الرسالة إلى رسول الله بتحركات المشركين إلى المؤمنين في المدينة. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمعلومات العباس، بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر إلى قريش ليستطلع الخبر. فدخل بين جيش المشركين وحرز عدده وعدده ورجع، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت؟ قال رأيت يا رسول الله عددا. الناس دي مش جاية تهزر، الناس دي مش جاية تلعب، ده مش 1000 ولا 500، لا لا لا، ده جايين بعدد وعدد كبير. رأيت يا رسول الله عددا حرستهم 3000 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والخيل 200 فرس، ورأيت دروعا ظاهرة حرزتها 700 درع، ورأيت النساء والأطفال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. أصعب شعور إنك تحس إنك بتتحارب، إنك تحس إن في ناس غاوية ظلمك، إن في ناس غاوية أذيتك، ولكن دايما المؤمن قلبه معلق بالله. حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا مش يجد ان الدنيا كلها وقفت قدامه يقول ما عدتش قادر اصبر، لا 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 لا، ده لما يشوف ان الامور تكالبت عليه يزداد ايمان. وده درس غالي، درس نفيس، ان انا ممكن ابتلى في زوجي او في اولادي او في اهلي او في مالي او في نفسي، ممكن البلاء يقعد يوم او اتنين او تلاتة او عشرة. وبعض الناس البلاء لما بيزيد عليه بيرجع يقول انا خلاص ما عنتش قادر، لا 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 لا، ده المؤمن بقى بجد يقول كل ما البلاء بيزيد علي يوم ايماني بيرتفع معه. ده حال المؤمنين. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما قالوش بقى يا رسول الله احنا ما عدناش قادرين، يا رسول الله احنا اتبهدلنا في مكة، تعذبنا واتضربنا. والله العظيم لما شفت المكان اللي كان الصحابة بيعذبوا فيه، مكان لا يتخيل انسان ابدا ان واحد يتحط على ظهره في المكان ده، بس مش الجر على ظهره، لا 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 لا، محدش من الصحابة قال الكلام ده، بل صبروا. وكانت اول كلمة يرددها لا حسبنا الله ونعم الوكيل. وزادهم هذا الابتلاء ايمانا، الابتلاء يزودني ايمان، مش يضعف لي ايماني وارجع اقول ما عدتش قادر، لا 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 لا. بعد ابتلاءات مكة وبعد المشاكل اللي حدثت في المدينة، اول ما جم المدينة يبتلوا بحمى المدينة، وبعد كده حرب المشركين في بدر، وبعد كده كل شوية خروج للسرايا، مش ممكن. لا، ده الصحابة ما كانوش من طراز انه يقول لك ايه خلاص انا قوتي ضعفت، لا لا لا، الصحابي كان كل ما البلاء يزيد على طول قاعدة طرادية على طول، مش عكسية، البلاء يزيد ايماني يزيد، ايماني ما يقلش. يا اهل البلاء اسمعوا هذا الكلام جيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك اجول وبك اصول. ثم بعد ذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم انسا ومؤنسا ابني فضالة يتصنتان اخبار قريش، ثم جاء إلى المدينة بنفس الأخبار التي قبل التي جاء بها الحباب بن المنذر رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك شاور النبي أصحابه، يا ترى نقاتل جوه المدينة؟ وده كان رأي النبي إن احنا نقاتل جوه المدينة. ليه؟ أنا جيش المسلمين لن يكون أبدا في نفس قوة جيش المشركين، أدي واحدة. وبالتالي لما نطلع النساء والصبيان على أسطح البيوت، والعجزة وكبار السن برضو على أسطح البيوت، ويضرب المشركين بالحجارة، ده هيخلي الجيش جيشين، وده في نصر المؤمنين. وكان هناك رأي آخر، وده رأي بقى مين؟ رأي الشباب، شباب الأنصار، ورأي من لم يشهد بدر من المسلمين. لا يا رسول الله، بل نخرج لهم. وبدأ الأنصار يقولوا يا رسول الله والله ما دخل علينا أحد في الجاهلية، ده ما فيش حد في الجاهلية تسجل أن يخش علينا في المدينة. النهاردة وإحنا مؤمنين وأصحاب عزة وأصحاب نصرة وربنا معانا، يدخلوا علينا في المدينة؟ عند ذلك شوف القائد، القائد نزل على مشورة أتباعه وقال النبي بل نخرج لهم صلى الله عليه وسلم. ده درس مهم، مش عيب أبدا أن الأب يقعد مع أولاده ويشاورهم، وأن الأب ينزل على كلام الابن. رسول الله وهو أفضل الخلق كان بيشاور الصحابة وبينزل على رأيهم فيما لم يرد طبعا فيه وحي، المشورة. وأظن إحنا سبقت مشورة النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ في بدر، أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فأحسن، وقام عمر فأحسن، وقام المقداد وقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون، أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولو خط بنا البحر لخضناه معك، فإن قوم صبر عند اللقاء، صبر عند اللقاء. والله يا رسول الله لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. مشورة. وادي الموقف الثاني في أحد، النبي برضه بيشاور، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الأنصار في الخروج إلى المدينة، في الخروج في قتال المشركين خارج المدينة. عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، وأعلن حالة الطوارئ العامة والتعبئة بقى داخل المدينة، وتجهز الجميع للقتال، وأمضى الجميع ليلتهم في حذر شديد، فكل واحد منهم كان يصطحب سلاحه لا يتركه أبدا، لأن ممكن باللحظة والتانية جيش المشركين طبع المدينة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسة المدينة، واختار 50 رجلا من أشداء المسلمين ومحاربيهم بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، واهتم الصحابة أيضا، وشوف بلغ الحب بقى، واهتم الصحابة رضوان الله عليهم بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة. الصحابة بحرس النبي. طب انت مش نفسك تكون في يوم من الأيام حرس حدود على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايزين يا جماعة كده رجل من رجال، أو شاب من الشباب الأسود، إنه يبدأ النهاردة يتخصص في علم الحديث. أي حد يطعن في حديث رسول الله، أنت لا ترد عليه. ليه؟ أصل أنا حرس حدود على السيرة. واحد تاني يتخصص في الفقه، يتعلم فقه، أي مشكلة المشركين يطعنوا بها في الفقه الإسلامي ده واقف لهم، لا 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 ده أنتوا جاهلة، ده دي ترد عليها بكذا وكذا وكذا. وواحد تالت متخصص بقى في علم مثلا العقيدة، النصارى لما يجوا يطعنوا في الإسلام يبقى ده حرس حدود على الإسلام. واحد رابع متخصص بقى كده في مثلا في علم التاريخ، واقف حرس حدود على التاريخ. العلمانيين لما يصورون هارون الرشيد وراجل خبرجي وبتاع نساء، لا ده واقف حرس حدود، يجيب لنا سيرة هارون الرشيد وينشرها على الناس. نفسنا نكون كده. الصحابة إذا كان النبي معهم بجسده وكانوا يحرسون هذا الجسد، فإحنا سنة النبي وعلم النبي معانا. عايزين حرس حدود يا جماعة. كل واحد مننا يتخصص في علم معين من علوم الشرع، يتخصص فيه ويكون حرس حدود فيه، يحمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمي هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبات سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين ليلة الجمعة مدججين بالسلاح في باب المسجد يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصباح بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش، بدأ يبص على الجيش كده، مين اللي يصلح ومين اللي يصلحش، لأن كانت في مشكلة بتحدث لما النبي يقول حي على الجهاد يا خيل الله ركابي. إيه المشكلة دي؟ إن صغار الصحابة كانوا يطلعوا بسرعة متشوقين إلى الجنة، يتمنون الشهادة في سبيل الله، فيبدأ النبي يرد من يعجز عن القتال. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش، فوجد، اسمع أنا هقول لكم أسماء إحنا لما بنسمعها نحس إن الأسماء دي ناس كبار جدا، مع إنهم كانوا شباب يمكن أصغر من سن أصغر شاب هنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر وبدأ يتفقد الجيش، فوجد في الجيش، شوف معايا، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، أسامة بن زيد، زيد بن أبي أرقم، البراء بن عازب، أبو سعيد الخدري، سمر بن جندب، رافع بن خديج أو خديج. أبو سعيد الخدري كان في غزوة أحد طفل، عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب كان في غزوة أحد طفل، أسامة بن زيد كان طفل، يعني كان أقل من 12 سنة. 12 سنة يعني ولد في أول أعدادي. واخد بالك يعني ايه ولد في اولى اعدادي؟ اولى اعدادي نفسه يطلع يجاهد، ويجاهد بحق، ده طالع ماسك سيفه وراكب فرسه، انا هجاهد. شوف العجيب، لما عرض هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهم 14 طفل، ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاز منهم رافع بس، رافع بس اللي يطلع يحارب. شوفوا قد ايه بقى النهارده هموم الشباب. شاب يعني ولد في اولى اعدادي همه طول النهار يلعب كوره، يتفرج على الماتشات، واهم حاجه السبيستون، ويا سلام لو في يوم تعرض المسلسل مع سبيستون، اتفرج على البيت ايه اللي هيحصل فيه. وبين شباب كهؤلاء الشباب النهارده، الشباب مغرمين بالكابتن ماجد. ده كان على الايام، مش عارف بقى على ايام، كان الايام يعني الايام دي موجود في ايه بصراحه. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز رافع لما قيل له انه رام اي بلغ. شوف الموقف العجيب ده، رافع لما اجازه النبي صلى الله عليه وسلم القتال بلغ ذلك لسمره، سمره بن جندب رضي الله عنه، عرف ان النبي اجاز رافع بن خديش. تشوفتوا لما بنعدي في الشارع نلاقي مثلا اسلام ومحمد ماسكين بعض، ده يقلب ده وده يقلب ده، عيال صغار عاملين عمو مع بعض. طيب اهو رافع وسمره كانوا كل شويه كده مع بعض، يمسكوا بعض، ده يقوم قالب ده، وده يمسك ده يقوم ده صارع ده، وده يقلب ده، هما كان حالهم كده. لما سمره عرف ان النبي اجاز رافع ان هو يطلع للجهاد في غزوه احد، ذهب سمره الى زوج امه يبكي وقال له يا ابتي، اجاز رسول الله رافعا وردني وانا اسرع رافع، وانا لما بصارع مع رافع بقلبه في الارض. فرجع زوج امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت اليه، فالتفت النبي الى رافع وسمره. بعد ما زوج امه بقى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، بدا بقى يساله كده، يقول له رافع وسمره، ان شاء الله جزاكم الله خير، رافع وسمره، وتخيل الجيش واقف والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل لهم ايه؟ تصارع صلى الله عليه وسلم، تصارع. فصرع سمره جندب، فصرع سمره رافع، فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما اجاز رافعا، وجعلهما من جنده وعسكرا من عساكر كتائبه، ولكل منهما مجاله الذي تخصص فيه في هذه الحرب. مش ممكن، مش ممكن على حال صبيان الصحابة. سمع اسلام، سبحان الله. الحظ معايا كده ان المجتمع الاسلامي كله بيضج بالحركة ويسعى للشهادة شبيبة وشبابا، يسارع للشهادة شبيبة وشبابا، صغار وكبار، حتى الصبيان يقبلون على الموت ببسالة ورغبة في الشهادة تبعث على الدهشة. سبحان الله، فعلا مش ممكن. أعطى النبي بقى بعد ما تطلع على الجيش كده إذن عام، يلا يا جماعة اخرجوا. بدأوا في الخروج، معسكر النفاق بدأ يتحرك. عبد الله بن أمي بن أبي سلول رأس المنافقين في المدينة طالع مع النبي في الجيش. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمى الشوط بين المدينة وبين أحد، تقريبا في مثل هذا المكان كده، اعترض على القرار اللي النبي أصدره إن احنا نقاتل خارج المدينة. طب أنت عايز إيه؟ احنا عايزين نقاتل جوه المدينة. وبدأ بقى يقول هذا محمد، هذا نبيكم، أطاع الولدان ومن لا رأي له وترك رأيي وعصاني، على ما نقتل أنفسنا معه. بدأنا نشم هو روائح النفاق، اعتراض، تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بدأ يفكر في الانسحاب. كان هدفه الأساسي من وراء هذا التمرد نزع انه يوجد بين صفوف المسلمين بلبلة، وبدأ يقول يا جماعة مفيش قتال ولا حاجة، واحنا لو هنعرف ان في قتال هنتبعكم، بس مفيش قتال ولا في حاجة واحنا هنرجع والكلام ده. وعاد هذا المنافق بثلث الجيش. النبي كان خارج في 1000 مقاتل، ثلث الجيش رجع، يعني 300 وكسر رجعوا، ولم يتبقى مع رسول الله إلا 700 مقاتل. 700 قصاد كام 1000؟ 3000. عبد الله بن حرام والد جابر كعادة أي إنسان شاف غلط يحاول يصلح، فقال يا قومي أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضروا لعدوهم. فقالوا والله لو نعلم قتالا لاتبعناكم ولما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا أن يسمعوا لكلامه قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيا. انت واحد من اتنين، يا واحد حريص على دينك مفيش جلسة بتجلسها الا بتذكر الناس بفضل هذا الدين وبتدعو الناس للاسلام، واما ان تكون اصلا ممن يتخلى عن الدين فلا يتكلم بكلمة واحدة عن هذا الدين، اما ان تكون ممن تجري الدعوة في دمائهم، واما ان يغني الله الدين عنك. وفي كلمة زمان كنت دايما بقولها لكم يا جماعة، احنا في الفترة دي اللي بيشن فيها حرب على الاسلام انت واحد من اتنين، الاول ان تنصروا الله ينصركم، الثاني وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وانت اختار لك واحد من اتنين، اما ان تكون من هؤلاء الذين ثبتوا وخرجوا مع رسول الله لأحد، واما ان تكون ممن ينخذل كما فعل عبد الله بن ابي بن سلول، وعندها يستغني الله سبحانه وتعالى عنك ويغني الله الاسلام عنك. العجيبه ان لما خرج هذا المنافق بثلث الجيش حدث ما كان متوقعا ان يكون في بلبله في الجيش المسلم. لما رجع ابي بن ابي سلول واصحابه همت بنو سلمة وبنو حارثة أن يتراجع، دول أهل إيمان، ولكن ليه كانوا هيرجعوا؟ علشان تعرف قد إيه تأثير النفاق في صفوف المؤمنين. شوف قد إيه عنصر النفاق، لما كانوا دايما بيصوروا لنا أفلام عن الحب قد إيه كتير من شباب المؤمنين وقع في الحب. شوف النهاردة لما عنصر النفاق في بلادنا، لما بدأ ينقل لنا التعليم الغربية قد ايه من المؤمنين انخدعوا بهذا العنصر. شوف النهاردة لما عنصر النفاق بدأ يدب وينشر بين المسلمين ان يا جماعة الدين ده جوه المسجد بس، انما بره المسجد افعل ما شئت، قد ايه بدأ بعض الناس يقتنع بهذه القضية. النهاردة لما بدأ عنصر النفاق يبدأ يقول للناس يا جماعة يعني مش لازم الواحدة تتحجب، يعني ايه المشكلة لما تلبس بنطلون كده، يعني هم بس ما يكونش ضيق شوية، يكون بنطلون كده كويس وعليه تيشيرت كويس كده، ايه المشكلة؟ لما بدأ عنصر النفاق ينشر هذا بين الناس، في كتير من الناس سمعت كلامه ومشيت وراه. لما النهاردة خرج عنصر النفاق في، انتوا عارفين ميدان التحرير؟ عارفين ميدان التحرير؟ ميدان التحرير ده كان زمان اسمه ميدان الإسماعيلية. عارفين ليه اتسمى ميدان التحرير ولا مش عارفين؟ عشان احنا جارهين يعني ما نعرفش حاجة عن تاريخنا. زوجة سعد زغلول لما كان الإنجليز في مصر، صفية، لما طبعا كان في بينها وبين الإنجليز تآمر، طلعت بقى في مظاهرة كبيرة، ولما والنساء يتلموا انتوا خارجين فينا يا جماعه؟ احنا خارجين نندد بوجود المحتل في ارض مصر. الله اكبر، يا سلام، حي على الجهاد يا جماعه، ماشي نخرج للجهاد، والنساء المؤمنات يخرجوا، ماشي. وبعد ما يخرجوا بدا بقى ايه كده، شويه فرائع بقى وكنابل تتضرب في الجو، وشويه طلقات بقى مطاطيه وشويه طلقات في الجو، بقى كده يعني انتوا تعملوا فينا كده؟ طب ادي النقاب اهو في قلب الارض، وهات البنزين يا جدع والكبريت وولع في النقاب. وبدأ بقى المؤمنات صحيح، طب اقلع النقاب بقى وولع في النقاب. ايه اللي جاب النقاب للمصاف ضد الانجليز؟ تمثيلية معمولة عملها عناصر من المنافقين، ليه؟ علشان يخلعوا المرأة شرفها وحجابها. وهو ده التحريز. طب هو الانجليز اللي فرضوا عليك الحجاب؟ طب اقلعي في الحجاب وولعي فيه لما يكون الانجليز هم اللي فرضوا عليك. انما ايه علاقه الانجليز بالحجاب؟ وسبحان الله الى الان الميدان ده بيتسمى ميدان ايه؟ للاسف تحرير ايه؟ التحرير، عشان المراه كانت قلعت في ايه؟ نقابها. نسال الله السلامه. شاهد انا بقول ان عنصر النفاق دايما بيبقى له وقع شديد على المؤمنين اذا حدث، وده اللي حدث لما عبد الله بن ابي بن سلول فكر ان هو يرجع بثلث الجيش، وبدا يرجع في قبيلتين من قبائل الانصار فكروا يرجعوا، اللي هما بنو سلمه وبنو حارثه، ولكن الله ثبتهما وعصمهما، والمعصوم من عصمه الله، وذلك قول الله عز وجل: اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى أحد. لما وصل النبي الأحد، إحنا قلنا في غزوة بدر إن المشركين كانت طريقهم في الحرب طريق إيه؟ كرش وفرس، يطلع يهجم عليك وبعد كده يرجع، يطلع يهجم عليك وبعد كده يرجع. لما النبي صلى الله عليه وسلم استغلب أسلوب القتال المنظم في بدر، أيضا النبي في أحد بدأ يستخدم أسلوب القتال المنظم. وزي ما النبي في بدر استخدم العناصر الطبيعية علشان تساعده في القتال، لما جعل ظهره للشمس وجعل الشمس في اعين المشركين علشان يصاب بقى بالعام ما يعرفش يقاتل، برضه النبي صلى الله عليه وسلم استخدم العنصر الطبيعي في هذه المعركه. ازاي؟ الجبل اللي انتم شايفينه فوق ده جبل احد. وجبل احد بعض الناس بيظن هو جبل صغير كده، لا ده جبل احد سلسله جبال تقريبا طولها 28 كيلومتر. عشان تتخيل لما نقول ايه سام دي كجبل احد حسنات، يعني انت تخيل 28 كيلومتر، يعني من هنا مثلا لاجا تقريبا، يعني من هنا لاجا دي كلها سلسله جبال اللي هي جبل احد. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يامن ظهر الجيش، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ظهر الجيش في جبل احد. ليه؟ ان مش معقول ابدا المشرك هيلف 28 كيلومتر حوالين الجبل ويجي عشان يضرب في ظهري. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الجيش في أحد، واستقبل النبي بوجه المدينة، وده مسجد النبي اللي هو في المدينة، واللي راح منكم بيشوف لو نظر من أحد بيلاقي على طول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل أمامه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الجيش محمي بأحد، ووجهه صلى الله عليه وسلم موجه إلى المدينة، وقسم الجيش صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة كتائب: كتيبة للمهاجرين، وأعطى لواءها لمصعب بن عمير، وكتيبة الأوس من الأنصار وأعطى لواءها لأسيد بن حضير، وكتيبة الخزرج من الأنصار وأعطى لواءها للحباب ابن المنذر رضي الله عنه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر إزاي برضو يقدر يحمي الجيش أكثر. فكان في جبل صغير، طبعا اللي يشوفه دلوقتي يحس أنه صغير، طبعا بعوامل التعرية والكلام ده الجبل نزل شوية، لما هو كان جبل كبير اللي هو جبل الرماة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه 50 رامي، 50 رامي بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، عبد الله بن جبير رضي الله عنه. وكان الغاية من وجود الرماة على الجبل ان المشركين ما يستدروش، او ممكن ما يستدرش من حوالين جبل احد، بس ممكن يستدر من حوالين جبل الرماة، وبالتالي يصيب مقتل المؤمنين. فالنبي قال 50 رامي يكونوا على هذا الجبل، وبدأ النبي يعطي الأوامر الصارمة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا. لو في طير نزلت من السماء خطفتنا محدش يسيب مكانه حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم، يعني إحنا هزمناهم ودسنا فوق دماغهم، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وفي رواية: قال الرسول صلى الله عليه وسلم للجيش: لا تبرحوا حتى أؤذنكم، ولا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال. وقال لأمير الرواة، لأمير رواة عبد الله بن جبيت: انضح الخيل عنا بالنبل، يعني لو لفوا حوالينا انضحهم بالنبل، لا يأتون من خلفنا، واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا، يعني كره لو كانت لنا أو علينا اثبت مكانك ما تحركش. وقال للرماة: الزموا مكانكم لا تبرحوا منه، فإذا رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تغيثونا ولا تدفعوا عنا، وارشقوهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل. شوف الفكر العسكري العالي الراقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ المسلمين كده بيسيطروا على الارتفاعات اللي موجودة في المكان، ودايما اللي بيقاتل على مرتفع ده دائما أو غالبا الكرة بتكون معه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف كعادته صلى الله عليه وسلم، وأعطى الأوامر: لا يقاتل أحد، لا يقاتل أحد حتى أؤذي، حتى آذن له بالقتال. وبدأ الجيشين يتصفوا قدام بعض، ده جيش المؤمنين وده جيش المشركين. في البداية حاول أبو سفيان أن يوجد شرخ وتصدع في جبهة المؤمنين المتماسكة، فبدأ ينادي: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتال، فلا حاجة بنا إلى قتال. وطبعا بيظن أن العلاقة اللي بتربط المؤمنين بالنبي نفس العلاقة اللي كانت بتربطهم ببعض، علاقة مصالح. لا 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 لا. فردوا عليه بما يكره فرجع خاسئا. إذا كان المنافقين لهم دور فأهل الكتاب كان لهم دور. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي إن أبو سفيان، إن أبا سفيان لما أراد إن هو يدخل المدينة ويقتل بعض من أصحاب رسول الله، لما جاب 200 جندي نزل على مين؟ عند اليهود، واليهود أكرموه ودلوه على مواقع المؤمنين. وخد بالك طول ما احنا ماشيين في السيرة هبدأ أوضح لكم دور أهل الكتاب في الحروب اللي كانت موجودة في القرن الأول. شاهد إن كان هناك دور لأهل الكتاب في معركة أحد. أبو عامر الراهب النصراني، أبو عامر الراهب حاول أبو عامر برضو إنه يشتت الشمل اللي موجود بين المؤمنين في أحد، فقال: يا معشر الأوس، يا معشر الأوس، تفرقة بين الأوس والخزرج، أنا أبو عامر. قالوا: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق، فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتلهم قتالا شديدا ورماهم بالحجارة. فكان أهل الكتاب بيحاربوا مع مين؟ مع كفار مكة ضد الإسلام. وهذه العادة في الهند، في الهند أهل الكتاب بيساعدوا السيخ عباد البقر وعباد الأصنام في حربهم ضد المؤمنين في إقليم كشمير المسلم. يقول لك إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان وبين الهند. لا يا جماعة افهموا بقى، افهموا بقى، إقليم كشمير ده إقليم مسلم. السيخ الهنود عايزين يستولوا على الـ على الـ على الإقليم ده، وبالتالي ينشروا فيه دعوتهم. كم من المساجد هدمت في كشمير، وكم من المؤمنين ذبحوا في كشمير. يقول لك اصل متنازع عليه بين الهند وبين باكستان، ما يقولكش متنازع عليه بين المسلمين وبين غيرهم عشان يضحك عليك. طبعا امريكا بتمول الهند علشان تحصل على هذا الاقليم، وطبعا بتدي مساعدات لباكستان علشان تتنازل عن هذا الاقليم كالعاده. هي دي العاده، وزي ما قلت لكم الحرب قديمه بس احنا ما بنقراش تاريخ. بدأت المعركة بمبارزة يسيرة كده بين علي بن أبي طالب وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين يوم أحد. يقول صاحب السيرة الحلبية: خرج طلحة بن عثمان وكان بيده لواء المشركين وطلب المبارزة مرارا فلم يخرج إليه أحد، فقال يا أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة؟ ها حد يطلع؟ فخرج إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له علي والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة. فضربه علي فقطع رجله، فضربه علي فقطع رجله فوقع على الأرض فانكشفت عوراته، فقال له يا ابن عمي أنشد الله والرحم، أنشدك الله والرحم. فرجع عنه علي ولم يجهز عليه، فكبر رسول الله وقال لعلي، وقال لعلي بعض أصحابه أفلا أجهزت عليه؟ فقال إن ابن عمي هذا ناشدني الرحم حين انكشفت عورته فاستحييت منه. استحي لأن عورة رجل ظهرت. أما الصحابة لو كانوا بينا وشافوا عورات النساء اللي موجودة في الشارع كانوا عملوا إيه؟ نسأل الله السلامة. وكان ده أول وقود المعركة، أول مقود المعركة. اللي دفع المؤمنين أكتر إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا ورفعه وقال من يأخذ هذا مني؟ من اللي يأخذ هذا مني؟ فبسط كل الصحابة أيديهم، كل إنسان منهم يقول أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا وما حقه يا رسول الله؟ وحق السيف ده إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب به العدو حتى ينحني، يعني من كتر ضربك على رؤوس المشركين السيف ده ينحني، هو ده حقه. فقال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فدفعه إليه وكان رجلا شجاعا يختال عند الحرب، فحين رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتبختر ويتكبر في مشيته، وده موضع يحب الله فيه الكبر، قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. قال الزبير بن العوام يصف لنا ما فعله أبو دجانة يوم أحد، قال وجدت في نفسي، أنا ازديت وزعلت وحزنت حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبو دجانة، قلت في نفسي أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه أسأله هذا السيف ويمنعنيه، فوقع في قلبي ذلك. فأعطاه النبي أبا دجانة، قلت والله لأنظرن ما يصنع أبو دجان. أنا النهاردة بقى ورا أبو دجان عايز أعرف بقى الراجل ده فعلا هياخد هذا السيف بحقه أم لا. قال فاتبعته، فأخرج عصابة له حمراء، حتة قماش حمراء كده، فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت. هو معروف أبو دجانة لما كان يحط العلامة الحمراء دي على دماغه خلاص ده دي عصابة الموت، لا يموت لا يموت. قال وأخذ يقاتل به حتى فلق به هام المشركين. انتهت، أخذه بحقه. كانت المبارزة اللي كانت بين علي بن أبي طالب وبين طلحة بن عثمان وما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا السيف، ده كان وقود المعركة، وبدأت بالفعل التحامات عظيمة بين جيش المؤمنين وجيش المشركين. استبسل المسلمون استبسالا عظيما في مقاتلة المشركين، واستماتوا في قتالهم، في قتال المشركين، وضربوا صورا رائعة في البطولة. ويقول جابر المعركة فضلت شغالة لحد ما بدأت أرى إن جيش المشركين بدأ يفر، والنساء والصبيان، النساء رفعوا كده الثياب عن رجليهم وبدأوا هم كمان إيه يفروا، حتى رأيت الخلاخل في أقدامهن. الكل بدأ يفر، ولكن حدثت مشكلة قلبت دفة الموازين. المشكلة إن الخمسين راوي الرامي اللي على جبل الرماة، الجيش بدأ يفر، بدأ يقولوا غنائم الدنيا، الدنيا اللي كتير من الأوقات بتقف، في كتير من الأوقات بتقف بيننا وبين الله. الأخ بعد ما كان محافظ على الصلاة، مواظب على الدروس، راح يشتغل، صاب الصلاة وساب الدروس. بعد ما كانت اللحية بتزين وجهه يقول لا معلش اسفين، احنا ايه، احنا العمل بتاعنا من غير لحية، بس كده هاتولي موسى يا جماعة وشيل يا جدع. بعد ما كان بيقول يحرم علينا شرعا ان احنا نمكث بين ظهراني المشركين ونقعد معهم في بلادهم، النهاردة هو اول واحد بيدور على عقد لإيطاليا. الدنيا اصبحت حائل بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. شاهد، بدأوا يقولوا الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ انتم مستنيين ايه؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم انطلقوا يجمعون الغنائم. عندها خالد بن الوليد وجد ان الجيش ظهره اتكشف، فبالتالي استدار خالد بن الوليد من حول جبل الرماة. بدأ خالد بن الوليد يلف من حوالين جبل الرماة، لو ده جبل احد، ده جبل احد وده جبل الرماة، بدأ خالد بيستدير من حوالين جبل الرماة. صعد خالد اولا على جبل الرماة ليقتل من تبقى من الذين ثبتوا على هذا الجبل من الرماة، وقاتلهم قتالا شديدا حتى قتلهم. وبعد ذلك استدار خالد بن الوليد، وبدأ خالد في هذه المرحلة يصيب ظهر الجيش، فتفرق الجيش، وبدأ النهاردة بعد ما كنت أقاتل وجها لوجه بدأت المسألة متغيرة تماما. دنا وجدت عدو من ورائي بيضربني في ظهري. بدأت الصفوف المنتظمة في أول معركة تختل، وبدأ بعض المسلمين من شدة الارتباك يقتلوا بعض المسلمين، كما قتلوا والد حذيفة بن اليمان خطأ، واختلط الحابل بالنابل واشتدت حرارة القتال، وصار المشركون يقتلون كل إنسان يلقونه من الصحابة، واستطاعوا الخلوص قريبا من رسول الله فرموه بحجر كسر أنفه صلى الله عليه وسلم، وكسر رباعيته وشجوا رأسه، ودخلت حلقتي المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. المغفر اللي هو الخوذة كان بيبقى له حلقات كده نازلة منه، حلقات دي من شدة الضربة اللي أصابت وجه النبي دخلت حلقتين المغفر في وجنة النبي. وعلشان تتخيل قد ايه الحلقتين دول دخلوا في وجنة النبي، ابو عبيدة بن الجراح لما بدأ يشيلهم من وجنة النبي بعد المعركة، الثنيتين اتكسروا لان الحلقتين غاروا في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قدر الضربة اللي وجهت لوجه النبي كانت قد ايه اصلا، وقوة الضربة توضح لك قوة البغض اللي موجود في قلوب من ضرب النبي هذه الضربة. وشاع بين المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وفر جمع من المسلمين من ميدان المعركة، وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة بدون قتال، وآثر آخرون الشهادة بعد أن ظنوا أن الأمر قد انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا حدث في الجيش كان لابد على القائد انه يفكر في خطة جديدة يعيد بها شتات الجيش ويعيد بها دائرة المعركة مرة ثانية للمؤمنين. فلم يتزحزح رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حوله 9 من أصحابه، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. وكان الهدف أن يفك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار اللي المشركين ضربوه عليه، لأن النبي حواليه 9 والمشركين مطوئين النبي من كل اتجاه، فكان هدف النبي أنه يكسر هذا الحصار. كان هناك تجويف زي ما انتم شايفين كده اللي عنده السهم، كان هناك تجويف داخل جبل أحد، تجويف ده داخل الجبل زي التجويف بتاع المحراب كده ولكن لأعلى. فأراد النبي بداية أن يكسر هجمات المشركين عليه، فبدأ يقول: من يصد الناس عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فقال طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله. قال النبي: لا. فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم الثاني والثالث والرابع، كل واحد منهم يقول: عرضي دون عرضك يا رسول الله، نفسي دون نفسك يا رسول الله، ويقاتلون عن رسول الله ويبذلون أنفسهم من أجل حبيبهم صلى الله عليه وسلم، حتى ماتوا جميعا. 9 ماتوا ولم يتبق منهم إلا طلحة بن عبيد الله وحده، وقاتل عن رسول الله قتال كل الرجال الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك يعني في روايتين، الرواية الأولى تقول أن واحدا من المشركين جاء ليضرب طلحة بن عبيد الله فدافع بيده فوقع سيفه على يده فشلت يده، وفي رواية أن سهما جاء في يمين طلحة بن عبيد الله فشلته، شلت هذه اليد، وقع السهم على يده فشلها، فلما ضرب بالسيف على يده قال: حس. زي ما انت بالضبط كده لما بتتلسع او بتتخبط تقول ايه؟ اه. فنفس الكلام قال: حس. فقال له النبي: يا طلحة، اما انك لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة. في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا طلحة، اما انك لو قلت بسم الله لكشف الله لك السماء حتى ترى مقعدك من الجنة. ايه الكرامات دي؟ طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احد 10 المبشرين بالجنة. حتى قال النبي امام هذه البسالة العظيمة: اوجب طلحة، اي اوجب الله له الجنة لما صنع من دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الصحابة يأتون بعدما علموا أن رسول الله ما مات، فجاء سعد بن أبي وقاص وكان راميا جيدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناوله النبال ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي. النبي بيقول لسعد، مش سعد اللي بيقول للنبي فداك أبي وأمي، لا لا لا، احنا سمعنا من الصحابة كتير انهم يقولوا النبي فداك أبي وأمي، ولكن لأول مرة رسول الله يقولها لرجل، لسعد ابن أبي وقاص: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ثم جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه الذي كان النبي يقول في شأنه: لصوت أبي طلحة في الجيش أفضل من 1000 فارس، صوته بس. تخيل رجل يقول الله أكبر لله، كيف ستكون هذه الكلمة؟ النهاردة شوف صيحات التكبير في المباريات. النبي يقول لأبي طلحة: لصوتك في الجيش أفضل من 1000 فارس يقاتل معنا. بدأ أبو طلحة يقاتل قتالا شديدا بين يدي رسول الله، وكان راميا أيضا شديدا، وكان الرجل إذا مر على رسول الله معه سهام كان النبي يقول: انثرها لأبي طلحة. ثم يشرف إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف إلى القوم، لا يصيبك سهم يا رسول الله، نحري دون نحرك. أنا أصاب، أنت ما تصابش، أنا أصاب، أنت لا تصاب يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. وتأتي امرأة، والله عجز آلاف الرجال في هذا الزمان أن يقفوا موقفا كموقف نسيبة بنت كعب. هذه المرأة التي سمعت ذلك وبهذا الموقف العصيب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تذب عن رسول الله بالسيف وترمي بالقوس وتصاب بإصابات بالغة، حتى رفع رجل من المشركين سيفه فضربها على عاتقها حتى أوشك هذا العضد أن يقطع، وكانت بعد ذلك تري أبناءها هذا القطع في جسدها وتقول كان هذا دون رسول الله، ده كان عشان النبي. هنيئا لها والله، هنيئا لها، هنيئا لطلحة أن يقول أنا أدي دي تشلت علشان النبي، هنيئا لهذه المرأة أن تقول هذا القطع في جسدي كان دون رسول الله، دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي أبو دجانة اللي فلق هام المشركين بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يرى ذلك، فيتترس على رسول الله، يتترس على رسول الله ويجعل ظهره للمشركين، ويقع النبل في ظهره وهو منحي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من يراه فكأنما رأى قنفذا، كأنه شاف أنفذ من كثرة السهام التي وقعت في ظهره وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الحب ده؟ ده الواحد من النهاردة بنذكر النهاردة، احنا ذكرنا ده بقد إيه دلوقت، كم واحد فينا داوم على الصلاة؟ إيه الحب ده؟ قارن بين حبه وهو بيبذل نفسه من أجل النبي، وبين حبك أنت وأنت حتى مكسل تصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يلتفون حول رسول الله في هذه اللحظات العصيبة، منهم أبو بكر وأبو عبيدة وسهل بن حنيف وعمر بن الخطاب وثابت بن الدحداح وقتادة وعبد الرحمن بن عوف والزبير. واستطاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرد هجوما مضادا قاده خالد ضد المسلمين من عالية الجبل، واستبسل الصحابة الذين كانوا مع عمر في رد هذا الهجوم العنيف، وعاد المسلمون فسيطروا على الموقف من جديد. ولما بدأ الموقف يسيطر عليه المؤمنون مرة ثانية، يأس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم. عشان كده أنا بقول إن المعركة انتهت بنصر مش بهزيمة، وهذه المعركة الوحيدة التي نصر فيها المسلمون مرتين وهزموا مرة. انتصروا في بداية المعركة ثم هزموا يوم خالفوا الأمر وخالفوا الاتباع، ثم انتصروا لما عادوا مرة ثانية، والنصر الثالث هنعرفه بإذن الله الآن. لما يأس المشركون من إنهاك المعركة من إنهاء المعركة بنصر حاسم ورأوا جلادة المسلمين ورأوا استبسال المسلمين حول رسول الله، انسحبوا من أرض المعركة. وكان المسلمون في هذه المرحلة يشعرون بألم وخوف وغم لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصابهم رغم نجاحهم في رد المشركين. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء هذه المعركة عليهم النعاس، فناموا يسيرا ثم أفاقوا آمنين مطمئنين، وذلك قول الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أجمع أهل التفسير أن الجزء الأخير من هذه الآية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أنها نزلت في المنافقين لما أصابهم من الهم والغم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المعركة، لأنهم كانوا يتمنون الانتصار للمشركين ومقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله الأذان. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. فلما كتبت كلمة كعبة ظهر لي عدة مواقع كثيرة، يعني أنا مش أقول ظهر له مواقع كثيرة، فلما دخل على بعضها وجد إن هم عاملين موقع إباحي بهذا الاسم، وده اللي قلت لكم عليه من شوية. ودي من المخططات للأسف بيعملوها، نعوذ بالله. صديق لي ملتزم جديد ولكنه يشعر دائما بعدم قبول أعماله من صلاة وصيام وقيام، فما علاج هذا؟ بص أحبابي، لازم تعرف إن عدوك اللي هو الشيطان لما بيتعامل معاك بيتعامل معاك على حسب الحالة اللي أنت فيها. أنت قبل الالتزام هيجي لك يقول لك البنت دي جميلة، ويبدأ بقى يقذف في قلبك حبها وأنت مش قادر على بعدها والكلام ده، أو يحذفك لموقع إباحي، أو يحذفك لفيلم، أو يحذفك لأغنية، هو بيضيعك بكده. طيب أنت برضه لما تلتزم، لما يجي يكلمك هيكلمك كلام ملتزمين برضه، يعني مش هيقول لك روح بص البنت ولا روح، لا 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 الشيطان مش كده خالص. هيجي برضه مثلا يضحك عليك ويقول لك إيه يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أن أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، وأنت بتصلي مرائي وده شرك، اترك العمل بأحسن لك. ماشي. واحد تاني بيقوم الليل، بيقوم الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخش لك بقى ايه في دور الرياء مرة، في دور يا ابني شوف انت تعلم طبعا ان الذنوب لها عواقب. وابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء عمل عقوبات كتير جدا، ومن العقوبات دي ان اعمالك بترد بسبب ذنوبك، وكم من الناس ربنا رد لهم اعمالهم بسبب ذنوبهم، اهو انت منهم. ماشي. مش مصدقني نرجع لابن القيم. ماشي. فهو الشيطان لما يجي برضه انت لما طبعا انت بدات تاخد طريق الالتزام، لما يجي يكلمك هيكلمك كلام ملتزمين، مش هيكلمك كلام يعني مش هيكلمك كلام واحد مش ملتزم. فيبدا بقى له سلاحين في الوقت ده او ثلاثه. السلاح الاول انه يضحك عليك برياء، انت مرائي سيب العمل لما تصلح قلبك، لما تصلح نيتك، لما تصلح مش عارف ايه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه يقول لك انت عملك مش مقبول وانت لن تقبل اصلا عند الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه انه بقى يثبطك بقى ينيمك، ازاي؟ انه يرهقك في اعمال بقى، يجي لك بقى ويقول لك ايه شوف بقى انت ضيعت كتير وده ما ينفعش، ولابد بقى كده. عثمان كان بيقوم الليل كله في بالقران كله، ومش عارف مين من السلف، انت سمعت الشيخ محمد حسين يعقوب في الشيط قيام الليل لما كان بيقول ان كان السلف بيقوموا لحد ما رجليهم تتورم، ومش عارف مين من السلف كان بيعمل كذا، يضحك عليك. تفضل انت بقى طول الليل واقف كده اهو، تيجي على صلاة الفجر هم نمت مش قادر تقوم تصلي الفجر، وضحك عليك. اما ان هو بقى يخليك تحمل عبادة اكتر من طاقتك، وبالتالي مع اول فرض تقع او اليوم التاني ما تقدرش ان انت تداوم. دي ثلاث عقبات دايما بتقابل اي ملتزم. المطلوب مني ايه؟ اعرف على طول ان ده شيطان، استعيذ بالله، واعلم يقينا الامر ده. يعني في الحج السنه اللي فاتت كانت دعائي اللي كنت دايما بدعوه وانا عارفه عمال اقول يا رب تقبلني، يا رب تقبلني، يا رب تقبلني، يا رب تقبل مني الحج، يا رب انا لا اضمن ان اجي هذا المكان مره ثانيه، يا رب تقبل مني. فلقيت شيخ فاضل جاء خبط على كتفي وقال لي يا احمد لو ما كانش عايز يتقبل منك ما كانش جابك، لو ما كانش عايز يتقبل منك ما كانش جابك، ربنا لو ما كانش بيحبك ما كانش عرفك طريق الصح. فاوعى تخلي الشيطان يضحك عليك ويقول لك انت مش مقبول، قول لا غصب عنك مقبول واحرق دم. ماشي. طيب بعض الاخوات يستخدمن اسم حبيبة الرحمن او حبيبة الله عند الاشتراك في المنتديات، فما حكم هذه التسميات؟ هذه التسميات تحمل تزكية، والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا انفسكم. واحنا عندنا الاصل الشرعي ام محمد، ام احمد، ام زيد، ام عبيد، مش لازم حبيبة الرحمن لان هذه الاسماء تحمل تزكية. بعض الاذكار التي ورد فيها اكثر من حديث في ثوابها مثل سبحان الله وبحمده، هل يلزم استحضار النية للثواب بعينه ام تكون النية هي الذكر بشكل عام؟ انت وانت بتذكر الله سبحانه وتعالى قل يا رب انا اريد تحصيل كل الاجور التي علمتها والتي لم اعلمها من وراء هذه، خلي دي دايما نيتك، لان في كتير جدا من الاذكار او الاعمال الصالحه انا ما بكونش عارف ثوابها، انا ما بكونش عارف ثوابها. فانت تستحضر كده اي عمل تعمله، تستحضر من خلاله كل الاجور اللي انت ممكن تحصلها من وراء هذا الامر. رجاء الدعاء لي بالهدايه وانشراح الصدر، اسال الله عز وجل ان يمن علي وعليك وعلى جميع الحضور وعلى جميع المسلمين الهدايه وان يشرح صدورنا للحق.
كم عدد المرات التي يجوز الخاطب أن ينظر فيها للمخطوبة؟ الشرع ما حددش عندنا عدد محدد، الشرع ما حددش عندنا تنظر للمخطوبة مرة ولا اتنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولكن الشرع حدد علة للنظر فقال انظر إليها عسى أن يؤدب بينكم، يعني انظر إليها لحد ما تحس أنت اطمئنت لها إن هي دي تكون زوجتك، إن هي فعلا خلاص استقريت وعرفت يعني اطمئنت لها، لم يحدث هذا الاطمئنان ويحدث هذا الوفاق فيما بينكم أصبحت غريبة عنك. ممكن يحصل هذا الأمر بنظرة باثنين بثلاثة، بس ما حدش بقى يسقط فيها ويقول بقى إيه يعني ماشي. فهو ما فيش في الشرع تحديد محدد. هل يشترط وجود الولي عند الزواج؟ طبعا طبعا، لا يصح أي زواج إلا بوجود الولي بحال من الأحوال، لا يصح أي زواج إلا بوجود الولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قال أهل العلم أي لا نكاح صحيح، فلا يصح عقد الزواج إلا بوجود الولي. وكل زواج كان الولي فيه غير موجود، مش جايبين ولي، الولد والبنت أو الشهود والكلام ده، فهذا زنا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديث في إسناده كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزانية هي التي تزوج نفسها. حتى الثيب طبعا، الزانية هي التي تزوج نفسها، فلا بد من وجود الولي وشهود العدل، ودول شرطين متعلقين بعقد الزواج، لا يكون عقد الزواج صحيحا إلا بهذين الشرطين. بتضيف عليهم شرط ثالث ألا وهو الإعلان، كما هو رواية عن أحمد ورواية عن مالك، هو الذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا الزواج. أنا فتاة مخطوبة وخطيبة ملتزم وحماتي تطلب مني، بلاش كلمة حماتي دي يا جماعة، يعني بلاش كلمة حماتي دي وامي او ام زوجي مثلا، بلاش كلمه حماتي، كلمه حماتي دايما عند الناس كده عدو. تطلب مني ان البس امامه ازدالات ملونه كالبيج والكحلي وغيره يعني، وانا لا البس الا السواد، وانا غير منتقبه، وانا اخشى ان اسمع كلامها حتى لا اتضرج معها في كلامها، فبماذا تنصح دينيا ثم اخلاقيا؟ بدايه بالنسبه للون الثياب، فالشرع عندنا لم يحدد نوعا معين من انواع من الالوان، ولكن الشرع حرم علينا الالوان الفاتحه جدا اللي بتشف اللي تحتها، زي للاسف الكلام ده تشوفه جدا في الحج والعمره، تلاقي المراه طلعت بتحج ولابسه الجلابيه البيضاء، والجلابيه البيضاء كاشفه عن جسد هذه المراه، ما ينفعش اصلا المراه تحرم في ثيابها ما تحرمش في ابيض، حتى ان اهل العلم بيقولوا ان الاحرام المراه في البياض بدعه. فالشاهد ان الشرع عندنا ما حددناش الوان محدده في الثياب، فاي لون من الوان الثياب لا باس به، ولكن بشرط ألا يكون هذا الثياب لونه فاتح جدا يصف ما تحته. فإذا كان الأسود، إذا كان الأسود فطبعا لفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما لبسوا السواد، أما إذا كان أي لون آخر فلا بأس بذلك. والأمر إن هو طالما يدور في دائرة الإباحة فما فيش مشكلة. ودايما أحبابي أنا بحب دايما في موضوع الحاجات اللي تبين الأسر، إن المسألة يا جماعة ليه ما بتفتحش لغة حوار؟ نفتح لغة حوار، والله النهاردة أم زوجي عرضت علي إن أنا ألبس لون كذا، اللون كذا ده شرعا صح ولا لأ؟ صح. طب بعد كده قالت لي بقى ما تقعديش قدام الأسنان، اقعدي ببنطلون وبلوز. هقول لها لا والله أسفة، أنا طعتك زمان لأن ده كان موافق للشرع، إنما دلوقتي ما أقدرش أطيعك لأن ده مخالف للشرع. يبقى في بيننا وبين بعض لغة حوار، ويكون الفيصل دايما بيننا هو إيه؟ الشرع والدين. أما أخلاقيا فأنا أنصحك بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإنكم تتعاونوا أنتوا الاثنين على البر والتقوى، تتعاونوا مثلا على حفظ القرآن، تتعاونوا مثلا إن أنت تحثيه على حضور درس علم وهو يحثك على حضور درس علم، تتعاونوا مع بعض مثلا تشوف مين اللي يختم القرآن قبل الثاني، يا ترى أنت أقمت الليل النهاردة؟ لا أقمتوش. طب أنت أقمتوش ليه؟ طب قيم الليل إلى مثل هذه الكلمات اللي هي تكون مفتاح فعلا للسعادة في هذا البيت. السلام عليكم، فكرة مشروع خيري لمساعدة الأسر الفقيرة، يقوم كل متطوع بالالتزام بشيء بسيط جدا كل شهر، إزازة زيت، كيس سكر، كيلو أرز، كيلو فول، كيلو عدس، ويسجل اسمه وعنوان، ويقوم الشباب بجمع هذا وتوزيعها. إن شاء الله فكرة ممتازة، فكرة ممتازة. احنا عاملين الفكرة دي في المسجد هنا بفضل الله، وفضل الله هي دايما معانا بقالها حوالي 4 سنوات دلوقتي او 5 سنوات، وبخاصة في الظروف الحالية اللي بتمر بها الأمة دلوقتي، وإحنا دلوقتي يعني بنجيش الجيوش وبنعد العدة لدخلة رمضان. لأن طبعا أنا في جات لي أخبار إن الأسعار هتزيد حوالي بلاش بلاش، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بيقولوا إن الأسعار طبعا دي كالعادة يعني بعد دخلة رمضان الأسعار بتزيد زيادة كبيرة يعني. فاحنا بنعد العدة دلوقتي لاستقبال هذا الشهر الكريم، حتى عشان ندخل الناس عليهم يعني السرور في هذا الشهر. فاجتهادكم انتم بقى ان شاء الله في هذا الباب. وبرضو عايز اخواننا يساعدونا في مسألة التوزيع، يعني عايز اخواننا يساعدونا في مسألة التوزيع، لان المسألة في رمضان بتبقى شقة شوية، مسألة توزيع الاكل وتوزيع اللي في اكل بيتوزع مرتين، مرة في اول شهر ومرة في نص شهر، ومسألة توزيع الفلوس عشان الاعياد والكلام ده ودخلة الاعياد. فان شاء الله اللي عايز يبقى يشترك معانا باذن الله. فاخونا محمد المرسي ان شاء الله هو هيبقى ياخد اسماء للناس اللي عايزه تشارك معانا في مساله توزيع الاكل بتاع رمضان ان شاء الله. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في والد كريم جاب لنا شويه سوكات اهي، نعم عليها شويه اسئله كده بعد الايه بعد الصلاه، واللي يجاوب ياخد سواك ان شاء الله.